بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا في الدرس الماضي هذا الحديث في آخر الدرس الماضي، قرأنا حديث عائشة قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية فعينيني. ففيه ما تقدم أن المكاتبة مشروعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الشرع يحث على العتق، تحرير الرقبة من العتق، هذا أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فكاتبت أهلها لأجل أن تتخلص من الرق على 9 أواق، وتقدم معنا أن الأوقية 40 درهما في كل عام أوقية، فأحبت أن تعانى على ذلك من عائشة رضي الله عنها، فأتت عائشة رضي الله عنها تستعين بها على قضاء دينها. فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم على أن يكون ولاؤك لي فعلت. فاستعدت عائشة رضي الله عنها بما طلب منها، لا بأس، ممكن أن تدفع المال كله، ولكن بشرط أن يكون الولاء لها، وهذا الشرط قد ضمنه له أو لها الشرع أن من أعتق فله الولاء، لكن عائشة رضي الله عنها ظنت أنها إذا لم تشترط هذا الشرط فلن يكون الولاء لها، فلأجل هذا هي اشترطت، قالت: سأفعل ذلك بشرط أن يكون الولاء لي، فأبوا. هذا يدل على أهمية الولاء عندهم، الولاء كان له شأن، فهم مستعدون أن يصبروا 9 سنوات في كل سنة تدفع لهم أوقية بشرط أن يكون إيش؟ الولاء لهم. مع أن عائشة رضي الله عنها استعدت أن تدفع لهم المبلغ نقدا، ها، بشرط أن يكون الولاء لها، فلمحبتهم للولاء ورغبتهم في الولاء أبوا ذلك، وقالوا: لا، ما نرضى بهذا، إذا كانت ستعينك هذا أمر طيب، لكن أنها تأخذ علينا الولاء فلا. فاستعدوا أن يصبروا 9 سنوات، انظر، 9 سنوات في كل عام أوقية مقابل أن يكون الولاء لهم. ما هو الولاء؟ ما هو الولاء؟ وتكرر في درسنا، ها، أيه، يعني يحصل الميراث بالولاء، بشرط إيش؟ يحصل الميراث بالولاء بشرط أن لا يوجد من العصبة، يعني لا يوجد من العصبة وارث يستحوذ على جميع المال. أما إذا وجد صاحب فرض ووجد عاصب بالنفس فإنه يأخذ ما بقي من بعد أصحاب الفروض. فالولاء هنا الولاء ولاء العتق الذي يحصل به الميراث، من الذي يرث الآخر؟ من الذي يرث الآخر؟ هل المعتق أو المعتق؟ الجواب: المعتق هو الذي يرث المعتق، وأيضا يرث المعتق ورثة المعتق بالنسبة للعصبة لأنفسهم، من كان عاصما بالنفس من ورثة المعتق بالشرط المتقدم هو الذي أيضا يرث المعتق، أما بالنسبة للمعتق فإنه لا يرث العتيق، بالنسبة للمعتق فإنه لا يرث المعتق، الذي أعتق لا يرث الذي أعتقه، ولكن يحصل العكس، الذي أعتق هو الذي يرث من أعتقه. فقالت، فرجعت إليهم وأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فرجعت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها، قالت فانتهرتها فقلت لها الله إذا إذن قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فقال لها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. لما أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى بينها وبين هؤلاء يعني أسياد هذه الأمة قال لها اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. لا يكون الولاء إلا لمن أعتق، هذا حكم الشرع. ولو اشترطوا أن يكون الولاء لهم في الواقع هذا الشرط ملغي ولا يعتد به ولا يعتبر به، سواء اشترطوا أو لم يشترطوا، سواء وافقتي أو لم توافقي، فلا يكون نافعا لهم، لأن حكم الشرع أن الولاء لمن أعتق. فالولاء لحمة كلحمة النسب، هو ارتباط بين المعتق والمعتق، لا يمكن أن يصرف إلى غير المعتق. فمن أعتق هو الذي يعني يحوز الولاء، سواء أعتق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بدون سبب، سواء كان يعني عتقه بسبب الزكاة، أخرج مالا في شراء رقاب واعتقهم لأن هذه من جملة مصارف الزكاة، سواء كان بسبب كفارة قتل أو كفارة ظهار، سواء كان بسبب تمثيل من السيد للعبد فإن هذا يوجب عليه أن يعتق هذا العبد، سواء كان نذرا نذر أن يعتق نفسا لله تبارك وتعالى. لو أعتق بأي صورة من صور العتق سواء كان متبرعا أو غير متبرع فإنما الولاء لمن أعتق، هذا حكم الشرع، إنما الولاء لمن أعتق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فهنا إشكال تقدم ذكره والإجابة عن هذا الإشكال، يعني كيف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واعتقيها واشترطي لهم الولاء مع أنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، هل هذا من باب الخداع؟ فأجاب العلماء بأجوبة، منهم من نفى أن تكون هذه اللفظة صحيحة، منهم من نفى أن تكون هذه اللفظة صحيحة، وهي قوله خذيها واشترطي لهم الولاء، واشترطي لهم الولاء، لكن ظاهر السند أنه صحيح، ظاهر السند أنه صحيح. ومنهم من قال اشترطي لهم بمعنى اشترطي عليهم، فيأتي اللام بمعنى على، كما في قوله سبحانه وتعالى فلهم اللعنة أي عليهم اللعنة، وكما في قوله عز وجل وإن أسأتم فلها أي بمعنى إيش عليها، وإن أسأتم فلها أي عليها. وأجابوا أجوبة، وأحسن هذه الأجوبة أنهم عرفوا من خلال المحاورة والمراجعة أن حكم الشرع أن الولاء إنما يكون لمن أعتق، ولكن مع ذلك أصروا أن يكون الولاء لهم. فما دام عرفوا الشرع و يعني حكم الشرع وأصروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا الحكم إظهارا عاما لجميع الناس، قال اشترط لهم الولاء من باب التأديب والزجر والتعليم ولأجل إشاعة هذا الحكم على رؤوس الأشهاد، فقال اشترط لهم الولاء. ثم يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام خطيبا كما في بقية الحديث، قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، فيه مشروعية الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في الخطب، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله وأنه يثني عليه في افتتاح خطبه، أنه يحمد الله وأنه يثني عليه في افتتاح خطبه. وما هي الخطبة التي تفتتح بالتكبير؟ كانت سائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم تفتتح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فما هي الخطبة التي يشرع افتتاحها بالتكبير؟ أنت يا أخ أحمد، خطبة خطبة العيد. بارك الله فيك. وأنت يا محمد خطبة العيد ها؟ الأضحى أو الفطر أيهما؟ الأضحى والفطر. طيب كلاهما من الشباب، أحمد بن عاطف بن عادل بن عاطف ومحمد بن سالم، جاء أجاب الشابان بأن خطبة العيد يشرع افتتاحها بالتكبير. أنا أحيانا آتي بأسئلة وركبها حتى أختبر وأنظر من يقع في الشباك، وما شاء الله وقعتما بناء على المشهور. بناء على المشهور الأخ عمر يرفع يده أول من رأيته. ما يشرع؟ لماذا؟ ما ثبت. نعم لم يثبت. نعم روية حديث في مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير، لكن لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. فخطبة العيد كسائر الخطب يشرع افتتاحها بالحمد، إن الحمد لله، أو يقول الحمد لله، أو من هذه الألفاظ، ألفاظ الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال أما بعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا وأنكر عليهم فعلهم، كيف يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يعني هل يشترط في الشرط الذي يعتد به ويعتبر أن يكون مذكورا في كتاب الله، هل يشترط في الشرط الذي يكون معتبرا أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله؟ الجواب لا، ولكن المقصود ليست في كتاب الله أي ليست في حكم الله، أي ليست في حكم الله، ليست في كتاب الله بمعنى ليست في حكم الله. فليس المقصود لابد من الشرط أن يكون منصوصا عليهم، لا، الشروط كثيرة في باب البيوع، في باب الإجارة، في سائر المعاملات، يعني كل يشترط، فقد يشترط ما يجوز له اشتراطه، وقد يشترط ما لا يجوز له اشتراطه. لكن المقصود ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي مخالفة ومعارضة لحكم الله سبحانه وتعالى، سواء كان القرآن أو كان السنة، فالشرع يؤخذ من القرآن والسنة. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ما كان من شرط على خلاف حكم الله سبحانه وتعالى فهو باطل. ما هو هذا الشرط الذي يكون باطلا؟ ما أحل حراما أو حرم حلالا، هذا هو الباطل. أما الإنسان في باب البيوع يذهب يشترط شروطا، يعني يشتري يبيع السيارة، يقول بشرط أن تبقى معي شهرا، أنا نعم أبيعك السيارة بشرط أن تبقى معي شهرا أستعملها في حاجتي، يبيع البيت بشرط أن يبقى فيه سنة حتى يكمل بيته الذي يبنيه، يبيع بيته ب5 ملايين، لكن يقول أنا أشترط أن أبقى وأسكن فيه أنا وأسرتي لمدة سنة حتى أشطب بيتي. فهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، المسلمون على شروطهم. يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط، يعني أشتري هذه الحزمة ب1000 بشرط أن تنقل هذه الحزمة إلى بيتي، بشرط أن تنقل هذه الحزمة إلى بيتي، أنت عندك عربية أنقل هذه الحزمة إلى بيتي، أنا موافق على شراء الحزمة من الحطب ب1000، لكن بشرط النقل، لكن بشرط الحفاظ لمدة 2 يوم على هذا الخشب، أو بشرط نقل هذا الخشب أو الحديد إلى صنعاء. هذه شروط صحيحة، لأنها لا تنافي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشروط التي لا تنافي الشرع هذه صحيحة، لكن التي تنافي الشرع، يقول أبيعك البيت بشرط ألا تسكن فيه، ها؟ أبيعك البيت بشرط ألا تسكن فيه، هذا شرط باطل، كيف لا أسكن فيه ولماذا أشتريه؟ طيب إذا أصر قال أنا أبيعه ب1,000,000 بشرط ألا تسكن فيه، البيع يكون صحيحا والشرط يكون إيش؟ باطلا. ما هو الدليل؟ قال أبيعك البيت بشرط ألا تسكن فيه، يكون البيع صحيحا، العقد صحيحا، والشرط باطلا. ما هو الدليل؟ حديث النخلة يا أخواني، دائما أذكر بحديث ابن عمر في النخلة، أنت يا أخي أحمد، هذا الحديث بين أيدينا، قال خذيه واشترطي لهم الولاء، يعني ألغى الشرط الباطل وصحح البيع، وصحح البيع، بارك الله فيك. قال فشرط الله أحق وقضاء الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ونواصل القراءة في هذه الألفاظ المذكورة في هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق. قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه.
نعم، انت قرأت، تفضل.
وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أشرت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة، وهو لنا هدية. وخيرت، قال عبد الرحمن، وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وقال رحمه الله: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام. قال ابن مثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رمام عن عروة عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا.
نعم، هذه الروايات تدل على أن في قصة بريرة ثلاث أحكام أو ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن الولاء لمن أعتق، الولاء إنما يكون لمن أعتق، وهذا تقدم مرارا. في قصة المكاتبة، لو أن المكاتب مضى في مكاتبته حتى دفع الأقساط، فولاؤه يكون لمن؟ لو أن العبد اشترى نفسه من أسياده مقابل مال لمدة 3 سنوات على 300,000 مثلا، فاستمر في قضاء ما عليه حتى وفى آخر درهم، ولاؤه يكون لمن؟ ها؟ لا يكون لأحد. طيب، ها؟ للسيد؟ ها؟ للسيدة؟ لا، هو اشترى نفسه من سيده 300,000، وسدد الأقساط. فولاؤه يكون لمن؟ للسيد. بعضهم يقول لا يكون له ولاء، إنما ولاؤه لنفسه لأنه هو الذي اشترى نفسه. نعم، المسألة فيها خلاف، وقول الجمهور أن الولاء يكون لأسياده، الولاء يكون لأسياده لأنهم هم الذين تسببوا في هذا العتق، هم الذين تسببوا في هذا العتق، كان ملكه لهم وكان كسبه لهم، فهم أذنوا، قال لهم ما رأيكم آتي لكم بمليون أو بثلاثمائة ألف وأشتري نفسي منكم؟ قالوا له لا بأس، إذن اذهب اكتسب ويعني هات لنا هذا المبلغ. فهم الذين سهلوا له المهمة وهم الذين أعانوا على العتق. فقول الجمهور هو أصوب، أن الولاء يكون هنا لمن؟ يكون للموالي لأسياده. والمسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول لا يكون لهم الولاء، إنما يكون الولاء لنفسه لأنه هو الذي دفع المال، لكن قول الجمهور هو الأقرب لأنهم اشترطوا يعني بناء على الأصل أنهم كاتبوها على أن يكون الولاء لهم. فلما دخلت عائشة في الموضوع ظنوا أن الأمر لا يختلف، اشترطوا أن يكون لهم الولاء بناء على الأصل الأول. هذه المسألة الأولى. وفيها أيضا جواز بيع المكاتب، جواز بيع المكاتب ولكن بشرط العتق، فيه أو في هذه القصة جواز بيع المكاتب ولكن بشرط العتق. إذا كان المكاتب قد دفع نصف المبلغ المتفق عليه ثم جاء يعني من يريد أن يشتريه يعني بشرط العتق، فهذا جائز أن يحصل له المقصود. والحكم الثاني ما هو؟ الحكم الثاني في قصة عائشة مسألة إيش؟ أنها خيرت على زوجها حينما عتقت، وهذا تقدم في الدرس الماضي. الحكم الثالث أنه تصدق لها بلحم، تصدق لها بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الفقير إذا تصدق عليه بمال لا بأس أن يهدي للغني الذي لا تحل له الصدقة. هذا أيضا تضمنه حديث عائشة في قصة بريرة، ونقرأ بقية الروايات.
وقال رحمه الله: حدثني أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن اعتق. وقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن اعتق.
نعم، هذه الرواية لا تصح، أن زوجها كان حرا هذه مرجوحة، المحفوظ أن زوجها كان عبدا. اختلفت الروايات، وأكثر الروايات على أن زوجها كان عبدا وهو المحفوظ، ويقابل المحفوظ إيش؟ الشاذ. هنا سائل يقول: بعضهم يقول بعد افتتاح خطبته وبعد، ما هو الصواب؟ أما بعد أم وبعد؟ الأفصح أن يقول أما بعد، الأفصح أن يقول أما بعد. نعم. إيش معنى هذا السؤال؟ هل المكاتب عليه ولاء؟ لعل المسألة التي ذكرناها أن ولاءه يكون لأسياده. في ورقة ثانية. يقول هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا ابتداء؟ هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا ابتداء؟ ما هو الجواب؟ هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا؟ امرأة حرة هل لها أن تتزوج عبدا؟ ها، من يأتي بالجواب؟ أنت يا محمد. ها، طيب، محمد بن سالم يقول نعم. من يخالفه؟ هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا؟ ما هي الشروط؟ الأخ عمر، عمر، الأخ عمر يقول يجوز بشروط، وبدأ يسرد لنا شروط العكس. ومن لم يستطع منكم طولا، هذا في العكس يا أخ عمر. إذا كان هو عبدا إذا كان هو عبدا وهي حرة، هل يجوز للحرة أن تتزوج بالعبد؟ الجواب جائز، جائز للحرة أن تتزوج عبدا، لكن كأنه يقال فيها ما يقال في العكس، يعني الأفضل لها أن لا تفعل، قد يجرها هذا العبد إلى الامتهان والابتذال، هو له أسياد يأمرونه وينهونه ويعاملونه معاملة يعني السلعة، فقد هذا يجر عليها بلاء أو إهانة أو إذلالا أو امتهانا، فلعل من هذا الباب. أما بالنسبة للأولاد، هل يكونون أحرارا أم عبيدا إذا تزوجت الحرة عبدا؟ أنت يا أخي يافعي تفضل، رأيتك تتكلم، هات يعني تريد تجيب لكن عن بعد. ها، أي الأخ اليافعي يقول يكونون عبيدا إذا تزوجت الحرة بعبد، فما هو مستقبل الأولاد؟ هل يصيرون أحرارا أم عبيدا؟ نعم. ها، أي أحسنت، الراجح أن يعني مش الراجح، الحكم أنهم يصيرون أحرارا، لأن العبرة بالأم، العبرة بالأم، إذا كانت الأم حرة فالأولاد أحرار، وإذا كانت الأم أمة فالأولاد عبيد. نعم. إذا كانوا عبيدا لمن؟ عبيد لأمهم. إذا تزوج الحر بأمة، الأولاد يكونون عبيدا، عبيد لمن؟ لأمهم. ها، إيه، الأسياد الأم لسيد الأم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.